الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا من هذا التأسيس والتقديس الإمام عبد اللطيف رحمه الله عليه. قال رحمه الله: قال العراقي في النقل 25، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى: والكفر يكون من الوعيد، فإنه إن كان القول تكذيبا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض أوجب تأويلها، وإن كان مجتهدا مخطئا. وهذا كلام شديد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فإنه لا يحكم بالكفر في حق هؤلاء. فمن كان قريب عهد الإسلام خفيت عليه بعض مسائل الدين، أو نشأ ببادية بعيدة فبسبب ذلك خفيت عليه بعض المسائل، وإن كانت تلك المسائل مسائل الكفر، أو سمع شيئا ولم يثبت عنده فقام برده وتكذيبه، وقد يكون ذلك الأمر من الأمور الثابتة وتكذيب ذلك من الكفر، فلا يحكم عليه بكفره بسبب جهله، ولم يكن منشأ ذلك الجهل هو الإعراض والتفريط. فهؤلاء لا يحكم عليهم بالكفر. وأما من أقيمت عليه الحجة الرسالية ثم وقع في الكفر بعد قيام الحجة عليه فإنه يكفر. وهكذا إذا كان جهله سبب الإعراض عن الدين، لا يريد أن يتعلم أحكام الدين ولا يبالي بذلك، فلا عذر له، فقد قال الله عز وجل عن الكافرين: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني الحديث. قال: هذا رجل شك في قدرة الله في إعادته إلى ذريا، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. لكن هذا الكفر خفي عليه، وما أنكر البعث والنشور عموما، ولا أنكر قدرة الله عز وجل عموما، وإنما جهل هذه الجزئية من مسائل القدرة ومن مسائل البعث والنشور، كما جهلت عائشة رضي الله عنها تلك الجزية من مسائل العلم. فكل ما نخفيه في أنفسنا يعلمه الله، وحديث عائشة ذكرناه مرارا وهو في صحيح مسلم، فما كفرها النبي عليه الصلاة والسلام بل علمها، فإن لم تنكر علم الله عز وجل بالكلية، ولم تكن جاهلا بعلم الله بالكلية، وإنما جهلت تلك المسألة من مسائل العلم فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل كان جاهلا بتلك الجزئية من مسائل القدرة ومن مسائل البعث والنشور، ولم يكن مكذبا للبعث والنشور ولا مكذبا بقدرة الله عز وجل. قال رحمه الله: لكن لما كان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه غفي له بذلك. ومؤمن يخاف الله عز وجل، وهذا الأمر الذي حصل له من قبيل الجهل. قالوا المتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا انتهى. وهذا كلام صحيح وكلام حسن، وهذا العراقي يتمسك به تمسكا باطلا، يريد أن يعذر عباد القبور الذين قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة من جميع الجهات، حجة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحجة من نصح الناصحين من أهل العلم الآمر بالمعروف والناهين عن المنكر. وهذا أمر قد اتفقت جميع الشرائع على إنكاره، وبعث الله عز وجل جميع الرسل من أجل ذلك، وأنزل جميع الكتب من أجل إبطال هذا الشرك. فمعرفة هذا الشرك أعظم من معرفة بقية أحكام الإسلام، أعظم من معرفة وجوب الصلوات الخمس، وجوب صوم رمضان، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وأعظم من معرفة تحريم المحرمات الظاهرة كالزنا واللواط وشرب الخمور. فإن تقرير هذا الأمر من أعظم التقرير، بل كما عرفنا اتفقت على ذلك جميع الشرائع، وهو أصل الإسلام وأصل الدين الذي أرسل الله عز وجل الرسل من أجله من أولهم إلى آخرهم. وقد بين الله عز وجل ذلك بيانا جليا ظاهرا في كتابه، فكيف يريد أن يعذر هؤلاء الذين قد أقيمت عليهم الحجة أتم قيام، أقيمت عليهم أشد مما أقيمت على المشركين قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن من مات على الشرك قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار، وقد حكم النبي وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أباه في النار وبأن أمه في النار. وأين الحجة التي أقيمت على أولئك القوم من الحجة التي أقيمت على المشركين في هذه الأزمان؟ إقامة الحجة على المشركين في هذه الأزمان أظهر وأبين من إقامة الحجة على المشركين الذين ماتوا في الجاهلية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه: والجواب أن يقال قد تكررت هذه الشبهة وكثر بها العدد، وهذه مرت معنا مرارا، وفي كل وقت يعيد مثل هذا الكلام ويتم الجواب عليه ويكرر مثل هذه الشبهة. قال قد تكررت هذه الشبهة وكثر بها العدد. هكذا المفلس إذا رجع إلى ما في عيبته فوجدها صفرا اشتغل بتقليل ما في يديه، وهذا نعم ينشغل بتقريب الشبهات السابقة، ما في معه شيء جديد، فيبحث عن شيء جديد ما يجد فيبقى يقلب الشبهات القديمة التي قد ذكرها مرارا. قال هكذا المفلس إذا رجع إلى ما في عيبته فوجدها صفرة اشتغل بتقليل ما في يديه، وقد تقدم جوابها مرارا، وذكرنا أن عباد القبور قد قامت عليهم الحجة أو على جمهورهم بالكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا الباب أعني باب عبادة الله وحده لا شريك له، هو خلاصة الكتب الإلهية وزبدة الدعوة النبوية. وتقدم في جواب ما نقله عن ابن القيم وعن الشيخ ففيه كفاية. قال الشيخ رحمه الله في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منهم الردة عن الإسلام كثيرا، قال: وهذا وإن كان من المقالات الخفية فقد يقال فيها إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها. نعم هذا في المسائل الخفية الإنسان نعم قد يعذر الشخص في المسائل الخفية، أما في مسألة هي أصل دين جميع الرسل فأمرها من أظهر الظاهرات. قال: وهذا وإن كان بالمقالة الخفية فقد يقال كأنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر منهم في أمور يعلمها الخاصة والعامة من المسلمين، أي في كفر ظاهر بين. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها العامة، يعلمها الخاصة والعامة المسلمين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل عبادة الله وحده لا شريك له، ونهي عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ويحتج بكلام شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام في الحقيقة يرد عليه الكلام السابق في عذر بعض المخطئين، كما عرفنا كلام شديد، لكنه أراد أن يتأوله على الأمور الظاهرة البينة، وشيخ الإسلام يفرق بين الأمور الخفية والأمور الظاهرة البينة. قال: فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل إيجابه الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والزنا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقفوا فيها فكانوا مرتدين، وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي. قال: وهذه ردة صريحة، فما عذر هؤلاء؟ لأن وقعوا في كفر صريح. قال: فتأمل ما في هذا من التفصيل تزول الشبهة التي يدلي بها بعض المشركين. وتقدم كلام الشيخ في الرسالة السنية وقوله: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فليعلم أن المنتسب للإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه، إلى أن قال: فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو غثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تابه إلا قتل. فانظر رحمك الله إلى تصريحي بكفر هذا الصنف الذين هم محل النزاع، وأن من فعل ذلك قتل بعد الاستتابة إن لم يتب، وهذا عين كلامنا. فالتشبيه في هذه المسألة بخبر الذي أمر أهله أن يذروه، أو يقول نعم أن يذروه، أو بقول الشيخ إن المخطئ لا يكفر إذا اجتهد واتقى، ونحو هذه العبارات تمويه وتشبيه، وانتزاع في من قامت عليه، والنزاع في من قامت عليه الحجة في هذه المسائل، ونزع في من قامت عليه الحجة أو أمكنه الاستدلال، لا فيما يخفى من المسائل أو كان مما يختص أهل العلم معرفته، فهذا ونحو ليس مما نحن فيه، وإيراده والاحتجاج به على مسألة النزاع تمويه لا يرجع على أهل المصائر. وهذا كلام حسن، وهذه المسائل كما عرفنا تمر معنا بكثرة بسبب أن هذا العراقي يعيد ويبدأ يبتدي ويعيد في هذه المسائل، وفي التكرار تكرار الرد شيء من المنفعة إن لم تكن إلا مذاكرة، والمذاكرة فيها تثبيت للمسائل والمعلومات، أعني الرد، أما الشبهات فهي باطلة لا خير فيها ولا في تكرارها. إلى هنا، وننتقل إلى كتاب العلامة الشنقيطي رحمه الله عليه دفع أهم الاضطراب.